بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله: اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنهي عن كتابه الحديث، وان الراجح وعليه اجماع اهل العلم المتاخرين ان هذا جائز، وإنما جاء النهي لو كان محفوظا في أول الأمر لئلا يختلط القرآن بغيره، أو لأجل أن يحملهم ذلك على حفظ الحديث وعدم الاتكال على الكتابة، لا سيما وكانت عادة عربية أو الاعتماد على الحفظ. ثم قال رحمه الله: قال فإذا تقرر هذا، يعني أنه لا بأس بكتابة الحديث، فينبغي لكاتب الحديث أو غيره ملوم أن يضبط ما يشكل منه، أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس. نعم، ينبغي لمن يكتب الحديث أن يعتني بضبط المشكل، وكما قال ابن الصلاح: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وكما قال الأوزاعي: نور الكتاب إعجامه. فيضبط ما يشكل لا سيما في الأعلام، فإذا لم يستعن بالنقط ولم يستعن بالشكلات فقد يلتبس على أهل الخبرة فضلا عن غيرهم. مثلا إذا كان علي ولا علي، كيف يتميز إلا بالشكل؟ وهكذا عبيدة وعبيدة، كيف يتميز إلا بالشكل؟ وهكذا بسر أو نسر، وهكذا بشير أو بشير أو نسير أو يسير، وهكذا حميد أو حميد، كيف يعرف إلا بالشكل؟ قال أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة، بعض الطلبة لا سيما إذا كان مبتدئا قد لا يميز بين المشكل وغير المشكل. قال في أصل الكتاب، إما أن يفعل هذا في أصل الكتاب بالنسبة للنقط وبالنسبة للشكل، نعم هذا في أصل الكتاب. كان المتقدمون لا يكتبون، فيقول اعتني بالنقط، إذا كانت باء أو كانت تاء أو كانت حاء أو كانت خاء رحمك الله، أو كانت دال أو ذال، راء أو زاي، وهكذا الذي يفترق عن مشابهه بالنقط. قال وشكلا، يعني وجوه الإعراب، إذا كان مضموما أو كان مفتوحا أو كان مكسورا. قال وإعرابا، بحيث أنه يؤمن معه اللبس، إذا اعتنى بالتنقيط ووضع علامات الإعراب فإنه يؤمن بذلك من حصول اللبس. قال على ما هو المصطلح عليه بين الناس، أي على المصطلحات المعروفة عند أهل العلم، لا يذهب يصطلح لنفسه مصطلحا ولا ينبه عليه، لا ينبه عليه. مثلا هناك رموز على أن النسائي يرمز له بالسين، وأن أبا داود يرمز له بالدال، وأن الترمذي بالتاء، فيذهب للترمذي يرمز له بالذال، بالذال المعجمة، ويرمز للنسائي مثلا بالألف أو بالياء، ويرمز لابن ماجه مثلا بالجيم أو بشيء آخر غير معروف. يقول لا، لا تصطلح لنفسك اصطلاحا إلا وقد بينت هذا الاصطلاح. قال ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، يعني إذا كان هناك خوف لبس، إذا وضع هذه التنبيهات أو هذه التقييدات أو هذه الإيضاحات في الأصل في الأسطر نفسها إذا كان سيؤدي إلى حصول لبس أن النقاط لا تتميز هل هي للكلمة التي تحت أو للكلمة التي فوق، وهل هذا الشكل للكلمة التي فوق أو التي تحت، أو يخشى أن تختلط النقاط، وهذا في أصل المواطن ولا يحتاج أن يدقق إلا في مواطن، وإلا أصل الكلام يكون واضحا ومفهوما. لكن لو جاء على كلمة علي وهو علي فيحسن أن يجعله في الحاشية، يكتب علي ويجعله مضموم العين ومفتوح اللام، وهكذا نسير وبشير إذا كان في مواطن يسيرة فلو جعله في الحاشية كان أبعد عن اختلاط النقط بعضها مع بعض أو الشكلات، خاصة إذا كانت الأسطر ضيقة متقاربة متداخلة. فكما ذكر رحمه الله يحسن أن يكون هذا التقييد وهذا الإيضاح في الحاشية. قال رحمه الله: ينبغي توضيحه ويكره التدقيق، يعني ينبغي أن يكتب على وفق القواعد المعروفة في الخط ويحذر من ترقيق الكتابة وتدقيقها وتصغيرها، فإن هذا يتعب، قد يسبب ضعف نظر ويتعب الذي هو ضعيف النظر في القراءة. قال: والتعليق، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر، أما إذا كان هناك عذر فلا بأس. ما هو العذر؟ كضيق الورق أو أنه كثير السفريات ويحمل المخطوطات معه فيضطر أنه يدقق الكتابة حتى تقل هذه المحمولات معه في سفره. قال الإمام أحمد بن عمي حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. نعم، يكتب الإنسان بخط يده شيئا، وإما أن يكون مستعجلا وسريعا أو يكون دقيقا، فيعجز نفسه عن قراءة ما خطه، فكيف بغيره. قال ابن الصلاح: قال ابن الصلاح: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، يعني اصطلحوا على أنه إذا انتهى من حديث يكتب دائرة صغيرة. قال رحمه الله: قلت قد رأيت في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، يعني فارغة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. إذا كان هو نسخ قبل المقابلة فيجعل بين كل حديث وحديث دائرة، فإذا قابل هذا الذي نسخه فبعد كل حديث يقابله بالأصل يكتب نقطة في وسط هذه الدائرة، وهذا واضح. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله، ويكره أن يكتب عبد الله ابن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد، يعني كل اسم مضاف إلى لفظ الجلالة. فمن الأمور التي ينبغي مراعاتها أنه لا يجعل عبد في آخر السطر ثم لفظ الجلالة في أول السطر الذي بعده، إنما يحاول أن يتصرف في أن يجعل الاسم المضاف إلى لفظ الجلالة يعني معه في سطر واحد، في سطر واحد، سواء عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد المجيد، وهكذا. وهكذا رسول الله، لا يجعل رسول في آخر السطر ولفظ الجلالة في السطر الذي بعده، يجعل رسول الله في سطر واحد بجوار بعض. قال: بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله. من الآداب في الكتابة أنه يحرص على أن يثني على الله سبحانه وتعالى كلما كتب لفظ الجلالة. كيف يثني؟ يقول مثلا: الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وهكذا. قال والصلاة والسلام على رسوله وإن تكرر فلا يسأم، يعني أيضا مما ينبغي أن يعتني به أنه كلما كتب رسول الله أو النبي أنه يصلي ويسلم، وهكذا يترضى عن الصحابة ويترحم على من جاء بعدهم وإن لم يكن موجودا في الأصل، ولو لم يرد في الرواية، لكن هذه من الأمور التي لا تزيد في الرواية، بعضهم اقتصر على ما في الرواية. قال وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد في غيري من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني مذهب الإمام أحمد أنه كان يقتصر على الرواية، إذا كانت الرواية وصلته وليس فيها الصلاة والسلام فلا يزيد، إنما يكتب الرسول أو النبي ثم يتلفظ بلسانه. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، لأنه لم يعني تأتيه الرواية، لم تأتيه الرواية بذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال أحمد شاكر رحمه الله معناها تامة من غير نقص أو رمز، مجلسة لا يكتبها بالرمز بصاد أو صلعم. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة، لا يقتصر على التسليم وحدها أو على الصلاة وحدها، لا يجمع بين الصلاة والتسليم، فيقول صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه إن الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. نواصل إن شاء الله في الغد، إلى هنا والحمد لله.